أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمسلمين. إسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، نقرأ قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان. كما قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز أو مح نعم قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله؟ نعم أحسن الله إليكم.
صفوان بن محرز.
عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة به. وقوله الذين يصدون
فيضع عليه كنفة يعني ستره، فيكون ما بعده وهو قوله ويستره من الناس مفسرا له.
نعم أحسن الله عليكم. آمين. وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا قال تعالى: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. ولهذا كان أصح
بالنسبة
إلى الدار الآخرة
يعني العقوبة يعني. فهم يعاقبون عليها في الآخرة وإن كانوا لا يطالبون بها في الدنيا.
نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. نعم. وقوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم. ولهذا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا بالدركات لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات وهم في ذلك خالدون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون وينامون ولا يتغوطون نعم ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال مثل الفريقين أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعداء أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعداء فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء البصير والسميع، فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأما المؤمن ففاطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال في الآية الأخرى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض المشركين عبدت الأصنام أنه قال لقومه في سقط بعد إلى أهل الأرض يا شيخنا؟
لما؟ إما المشركين مباشرة أو من المشركين، عندي نسخة من المشركين لكن كله صحيح. فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وكان قومه أول المشركين أيضا، لأن الأمم قبله كانت على التوحيد 10 قرون حتى جاء قوم نوح ففعلوا ما فعلوا يعني.
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدات الأصنام أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا الله. وقوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في الدار الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك، ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أرازلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك. ولهذا قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، أي في أول بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا، بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليه. هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رزالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح وسواء اتبعه الأشراف أو الأرازل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأرازل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق، والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء، ولا يفكر وينزويها هنا إلا عيي أو غبي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر، فإنه لم يتلعثم، أي ما تردد ولا تروى، لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحا فبادر إليه وسارع. وقولهم: وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق، لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. نعم. وقوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول تعالى مخبرا عن نوح ما رد على قومه في ذلك: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها، أنلزمكموها أي نغبركم بقبولها أو نغصبكم. هي المفروض أي نغصبكم
بقبولها وأنتم لها كارهون.
نعم أحسن الله
إليك. يعني هل نلزمكم بقبولها، أنلزمكموها.
نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، الآيات. وقوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من شريف ورضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة، بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم
وعلى أعمالهم.
نعم، لهم عند الله ثواب على أعمالهم. عند الكلام يعني سبحان الله غير
نعم،
يعني على إيمانهم الله أعمل
ثواب على أعمالهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. قالوا: يا نوح قد جادلتنا.
نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب، ادعو علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم الإنذار إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أزمة الأمور والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا والآخرة. أم يقولون افتراه، وقوله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده، قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإسم ذلك علي وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترا، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. وقوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم. واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا، أي بمرأ منا ووحينا، أي وتعليمنا لك ماذا تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة ونجرها في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساجي، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقاري، وأن يجعل لها جؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50، وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع، وعنهما ابن عباس طولها 1100 ذراع في عرض 600، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع فالله أعلم. قالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شاهد السفينة فحدثنا عنها، قال فانطلق بهم حتى أتى إلى كثير. قال فانطلق أحسن الله إليكم. قال فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه، قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا كعب حام بن نوح. قال وضرب الكثيب بعصاه، قال قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام هكذا هلكت؟ قال لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح، قال كان طولها 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير، فلما كثر أرواس الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروس، فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقرضه وحبالها أوحى إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبل على الفأر. فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم أن البلاد قد غرقت. قال فطوقع الخدرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فمن ثم تألف البيوت. قال فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا. قال كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال فقال له عد بإذن الله فعاد ترابا. نعم، الإمام ابن كثير وصف هذا الأثر يعني بالغرابة،
حكم عليه بالغرابة في البداية. نعم
أشار يعني إلى أنه يعني
وعلى كل حال يعني إحياء عيسى الموتى ثابت.
نعم صحيح.
نعم أحسن الله. فلعل الغرابة يعني من ناحية التفاصيل التي يذكرها يعني أو من ناحية الإسناد، لأنه من حديث علي بن زيد بن جدعان وعلي هذا ضعيف.
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
أقصد يعني في التفسير يقولون هذا يعني وصف السفينة وهكذا مما لا فائدة منه، ولكن
نعم ممكن هذا كل الوارد عن الإسرائيليات.
نعم
لو كان فيه يعني نفع لذكره الله في كتابه وذكره النبي في صحيح سنة، لكن عموما هو داخل في القسم الثالث ما لا يصدق ولا يكذب.
نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي يطنزون به ويكذبون بما توعدهم به من الغرق. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد من يأتيه عذاب يخزيه أي يهنه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. وقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الهتان هذا هو المطر الشديد صحيح يا شيخنا؟
نعم نعم.
والآن يعني مأخذ اسم هتون هذا منه أيضا. بعض الناس يسمي هتون.
نعم.
من هذا المعنى صحيح؟
ربما هتون هذه هي مستفادة من اسم السيدة الذي كان شائعا في أيام العثمانيين، كانوا يقولون خاتون.
نعم. أحسن الله عليك.
الهتان هو مطر خفيف.
الخفيف. نعم.
يعني لكنه متتابع.
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
وأما قوله وثار التنور فعن ابن عباس التنور وجه الأرض أي صارت
يعني يستعمل في هذا وهذا، لأنه هنا بيصفه بأنه هو الماء المنهمر
المتتابع الشديد. نعم
الماء المنهمر أي فكل لا يقلع ولا يفتر. نعم
أحسن الله عليكم. وأما قوله وفار التنور فعن ابن عباس التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء، وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التنور فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر. وقال مجاهد والشعبي كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس عين بالهند وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة وهذه أقوال غريبة. فحينئذ أمر الله نوح عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى، فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، فدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح ما لك ويحك أدخل فينهض ينهض ولا يقدر، فقال ادخل وإن كان إبليس معك. فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليثي قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف يطمئن أو تطمئن المواشي ومعها الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت الأرض. ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبات الفأرة منها. نعم. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم، ممن لم يؤمن بالله ممن لم يؤمن بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن أي من قومك، ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3 سام وحام ويافث وكنائنه 4 نساء، هؤلاء نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. وقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها. نعم أو ممكن يقصد بالإنالة
يعني الله عز وجل
مجريها ومرسيها
يعني الذي يجريها. نعم. والذي يرسيها اسم فاعل. نعم. أجرى وأرسى.
نعم. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها. نعم أحسن الله عليكم. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك والند إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم الطبراني وحدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نعم. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين. ذكر مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه غفور رحيم، كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. وقوله
وهذه عادات القرآن.
نعم الترهيب والترغيب
والجنة والنار والمغفرة والعقوبة وذكر المؤمنين وذكر الكافرين المقابلات.
نعم أحسن الله عليك. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا، وقيل بثمانين ميلا، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية، وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقوله ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا هو الابن الرابع واسمه يامن، وكان كافرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج وهذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة، ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست
عليه سفينة نوح.
نعم أرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل، وقال بعضهم هو الطور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك، فسألته إنك لكثير الصلاة هنا يوم الجمعة، قال بلغني أن سفينة نوح أرست منها هنا. وقال علباء بن أحمد عن إكرمة عن ابن عباس قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم، وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما، ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي، فابتنى قرية وسماها 80، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة إحداها اللسان العربي، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي. وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب، فساروا 150 واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير، وأنهم صاموا يومهم ذاك، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي، وعن أبيه عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبيب عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصام. وقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح من غزاء أهله فليتم بقية يومه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح. وقوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. وقد رأى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن قائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني وغرس 100 سنة الشجرة، فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون:
هو أثبت هنا من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم ما كانها كلمة يدعو إلى الله، وهو يعني أولى. يعني كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله.
نعم. أحسن الله إليكم. غرس 100 سنة الشجرة فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وسار في السكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرق، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جبر قصة هذا الصبي وأمه بنحو من هذا. وقوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال: رب إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت أو وعدت إن جاءهم، نعم، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج. واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتهما، فمما قال الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاتهم، وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن أكرمة عن ابن عباس قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. قال أكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، نعم إنه عمل عملا غير صالح، نعم. والخيانة تكون على غير باب، وهذه يعني قرأ في المتواتر إنه عمل غير صالح،
غير صالح،
نعم انكسائي تقريبا، نعم.
ولم يريد ابن كثير،
نعم
صح،
نعم صحيح. هو نسبة إلى الكلمة
ولا كلمة بعد هذا، يعني نعم. في الصفحة التي أمامي الثانية قال ثم قرأ إنه عمل غير صالح، أو لعلها والله أعلم عمل غير صالح، يعني ما زال فيه فسحة يعني إن يأتي به،
نعم. والخيانة تكون على غير باب، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك، فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شارب
بذلك شبه. يعني عائدة على كلام أكرم،
نعم
صح،
وهنا ذكر في الحديث
إنه عمل عملا غير صالح مع إسقاط عملا هذه، لأنها وردت من أكرمة على التفسير
يعني.
طيب أهو يبقى الحديث أهو،
نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شارب بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح، أعاده أحمد أيضا في مسنده، نعم. أم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك أيضا. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتتة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتهما، قال أما وإنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف، ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة وأخبرني عمار الذهبي أو الدهني، الدهني نعم أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، كان ابن نوح أحسن الله إليكم، هو ابن
هذا الولد المذكور ابن نوح،
نعم. فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، قال تعالى ونادى نوح ابنه، قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط، وكذا روي عن مجاهد أيضا.
يمكن استثمار هذا الموضع كذلك في ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم في أكثر من موضع من القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقول إبراهيم يا أبتي وهكذا، فهنا سعيد يقول إن الله لا يكذب.
نعم. أحسن الله إليكم. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران
الذي يقول إنه ليس أباه، يعني قول ليس له معتمد، ليس عليه دليل.
نعم. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاكي وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج، وهو اختيار أبي جعفر بن جرير، وهو الصواب الذي لا شك فيه. كذلك شيخنا فرعون يقال أن هذا يعني ليس اسمه، وفي القرآن كله الله سبحانه وتعالى يقول فرعون سماه بهذا الاسم.
هذا أيسر، لأنه وردت فيه أثار كثيرة جدا عن السلف، فكاد تكون إجماعا، يعني حتى إنهم فرقوا في موضعين متتاليين اللي هما الواردان في سورة البقرة، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا. تمام. فقالوا الأول شخص والثاني شخص آخر خلافه، وإن بينهما زمن طويل، فهذه منة على الأبناء بنجاة الآباء، وهذه منة على الأبناء الذين كانوا مع موسى عليه السلام أن الله نجاهم منه وكذا. فتقريبا يعني هذا قول جمهور المفسرين.
نعم، أحسن الله إليكم.
ومن المشهور يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني في الشام يعني. وأيضا تعرض العلماء لذكر النجاشي، وقالوا إن النجاشي الذي صلى عليه النبي غير النجاشي، وهكذا يعني. فتأسيس أن كسرى وقيصر والنجاشي وما يقوله السلف من أن فرعون مثلها، فكلها ألقاب، كلها ألقاب.
نعم، أنا أقصد فرعون شخصا،
كلمة الرئيس.
نعم، أحسن الله إليكم. أنا أقصد فرعون خصوصا، يعني لا أقصد كسرى وقيصر والنجاشي.
إيه، أنا ذكرت لكم شواهد على أن ورد في لسان النبي كذلك، وقصده اللقب
نعم.
وليس الاسم.
نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى
إن المعروف أن القرآن لا يعطي أهمية كبيرة لمسألة الأسماء، وما يذكره من الأسماء يكون له فائدة، ما يذكره من الأمكنة يكون له فائدة، ما يذكره من الأزمنة يكون له فائدة، وما يسكت عنه فلا يكون له فائدة. فدائما القرآن يعني لأجل أن يكون هذا النص صارحا لكل زمان ومكان، يسكت عن المكان، يسكت عن الأشخاص، يسكت عن الزمان، إلا ما كان لذكره فائدة في النص نفسه.
نعم، أحسن الله عليكم.
آمين.
وقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق لما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤي رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح قوة الفلك التي ركب فيها ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفيها ورق زيتون، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت، فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة 2 برز وجه الأرض وظهر اليبس وكشف نوح غطاء الفلك ورأى وجه الأرض. وفي الشهر الثاني من سنة 2 في 27 ليلة منه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخر الآية. نعم دقيقة واحدة شغلة.
نعم
حاضر دقيقة. في القراءة اللي فاتت دي في الهامش عندي يقول قال الطبري في تفسيره: ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قراءة الأمصار إلا بعض المتأخرين، واعتل في ذلك بخبر الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك كذلك غير صحيح السند، ولذلك وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب. فمرة يقول اللي هي عاملة دي وذلك حديث الرومي عن شهر بن حوشب.
الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني في كلامه عن القراءات كلام طويل جدا، لكن
اجتهاد يعني
لم تكن القراءات على المصطلح عليه الأئمة المتأخرون.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
وقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
يقول تعالى الوارد فيها عند الإمام أحمد حديث صحيح.
نعم
احنا ذكرنا
لا يضر يعني ذكر شهر في الحديث في السند الآخر، لأنه يعني توبع والقراءة نقلت بالتواتر.
نعم
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول تعالى لنبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم: هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة، نوحيها إليك على وجهها وجليتها كأنك شاهدها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتبع في الدنيا والآخرة، كما فعلنا بإخوانك بالمرسلين كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم كما ترى شيخ.
نكمل إن شاء الله.
لو تريد نكمل نكمل.
جزاك الله إن شاء الله مبارك لك.
اللهم آمين. سيد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.